جميعا ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تحدثت في اللقاءات السابقة حول أسئلة تتعلق بالأنبياء، أدخل في أسئلة تتعلق بالأئمة وبالإمامة. والسؤال الأول حول ذلك هو حول معنى الإمامة. ما هي الإمامة في المصطلح الشيعي؟ ما هي الإمامة التي هي مثار اختلاف بين المسلمين؟ لأنه إذا قرأنا القرآن الكريم نلاحظ أنه استعمل الإمامة بالمعنى اللغوي. الإمام هو المقتدى، هو المتبع، يقال إمام الجماعة لأنه يقتدى به. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استعمل كلمة الإمام تارة في طريق الخير وأخرى في طريق الشر، لأن الإمام قد يكون مقتدى به في طريق الخير وقد يكون في طريق الشر. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا طريق الخير. إني جعلك للناس إماما، هذا طريق الخير. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، استعمل كلمة أئمة. أما في السنة النبوية في حديث متفق عليه بين السنة والشيعة على مستوى روايته. هذا الحديث رواه الشيعة بهذه الصيغة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طب السنة رووا هذا الحديث بصيغ مختلفة، يعني مثلا في مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. بصحيح ابن حبان والمصادر السنة: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. في رواية أخرى عند أهل السنة: من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية. من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب، يعني قضية الإمام اللي بدي أقوله إنه قضية الإمام موجودة بالفكر السني. هم يقولون ولا يمتنعون بالقول أو من القول بأنه لابد من إمام. إذن ما الاختلاف؟ الاختلاف هو في معنى الإمام، مش باصطلاح الإمام. ما هو معنى هذا المصطلح؟ لذلك لابد من بيان معنى الإمام عند الشيعة. عند الشيعة الإمام له ثلاث إطلاقات أساسية، أو هو يحتوي على ثلاث مراتب أساسية. المرتبة الأولى بالنسبة للإمام في المصطلح الشيعي هي مرتبة المرجعية الدينية. ما معنى مرتبة المرجعية الدينية؟ نحن نؤمن كما ذكرت سابقا أن الدين اكتمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية. لا يحتاج الدين على المستوى المادة الدينية إلى غير القرآن والسنة النبوية. الكلام بالسنة النبوية، هذه السنة النبوية هل استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغها لكل الناس؟ هنا إذا ألقينا نظرة فاحصة لتاريخ النبي صلى الله عليه وآله، كم سنة عاش النبي في مكة نبيا؟ كم سنة؟ 13 سنة. تصوروا 13 سنة الذين آمنوا به حوالي 400 شخص فقط، 400 مسلم، ونصفهم هاجر الهجرتين، ونصفهم هاجر الهجرتين، يعني بقي بفترة طويلة معه بس 200 مسلم. طب هلا أي دين تفصيلي بده يبلغهم أو بده يبلغوا لهذه الشريحة التي ليست شريحة واسعة؟ من هنا إذا قرأنا الآيات المكية التي نزلت في مكة نلاحظ أنها آيات تركز على قضايا التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما على مستوى التشريع، تصوروا مثلا، لأعطي صورة واضحة، يعني أن الصوم مثلا إذا بنعد فروع الدين بنقول الصلاة، اثنين الصوم. تصوروا الصوم ونحن في شهر الصيام لم يشرع في مكة 13 سنة، ما كان يصومه، ما كان في صوم مشرع خلال فترة 13 سنة، لأن القضية ما كانت تتحمل تشريعات تفصيلية، كانت تتحمل بشكل أساسي الإيمان بالله تعالى الواحد، نبذ الأصنام، ومحرمات قليلة أساسية. ذهب النبي صلى الله عليه وآله مهاجرا إلى المدينة المنورة. قديش ضلوا بالمدينة؟ حوالي 10 سنوات، من 23 سنة. تصوروا خلال العشر سنوات يوجد أكثر من 80 غزوة وسرية ومعركة، بعضهم بيحصوهم 83 غزوة وسرية ومعركة. اقسموا العشر سنوات على 83، يعني السنوات العشر كان بجو أمني أنه كل شهر وشوي في معركة. ونحن بنعرف نحن أنه لما يكون في جو أمني هذا الموضوع لا يسمح لنشر الثقافة ونشر المادة الدينية بالشكل المناسب. إضافة إلى ذلك نجد أنه يوجد مشاكل حدثت بين الأوس والخزرج، بعض الأمور بين المهاجرين والأنصار، بس أمور بتضل ضمن ضيقها. نلاحظ أن اليهود دخلوا بالفتنة وأخذوا يحرضون على النبي صلى الله عليه وآله ويحدثون الفتن في المدينة. هذا المناخ أثر على دعوة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك إذا واحد درس التاريخ دراسة فاحصة يقطع بأنه خلال فترة 10 سنوات في المدينة إضافة 13 سنة في مكة لا تسمح الفرصة للنبي صلى الله عليه وآله أن ينشر تفاصيل الشريعة لكل الناس. شهيد مطهري الله يرحمه كان يقول مش هيك بس، بيقول وقتها لو قعد النبي المسلمين صفوف عمل معهد ما سنحت له الفرصة أن يبلغ الشريعة لكل الناس. شو الخيار؟ طب نحن بحسب الترتيب اللي كررته أكثر من مرة أنه نحن عرفنا بأن الله تعالى حكيم وأنه من خلال حكمته خلقنا لأجل كمالنا، وأننا لا نستطيع نحن بقصورنا أن نصل إلى هذا الكمال، فإذا يجب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل لنا رسولا ليدلنا على طريق الكمال من خلال رسالة الله سبحانه وتعالى. أرسل الله تعالى رسولا، جاء بالقرآن الكريم، القرآن الكريم ليس فيه تلك التفاصيل كلها، فإذا لابد من إضافة، كانت الإضافة هي السنة النبوية. طب هلأ السنة النبوية التي تحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان وبالتالي الكون، هذه السنة لم تسنح الفرصة للنبي صلى الله عليه وآله أن يبلغها لكل الناس، ما العمل؟ هون طبيعي العقل يجيب، لابد لله تعالى الحكيم أن يختار من بين المسلمين، أن يختار الله، لأنه هذه المسألة مرتبطة بحكمة الله، بهدف الله من الخلق، أن يختار الله من يكون وعاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، مخزنا لتشريع الله سبحانه وتعالى. من هنا وقع اختيار الله سبحانه وتعالى على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا يفسر لنا أي الأحاديث عن الإمام علي عليه السلام، ولقد كنت أتبعه، أتبع رسول الله، أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. كيف الفصيل يذهب وراء أمه؟ أنا كنت مع النبي كالفصيل. وكان يقول فيما ورد عنه: إذا سألت رسول الله أجابني، وإن فنيت مسائل ابتدأني. ومن التعليم الخاص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للإمام علي عليه السلام كما روى ذلك أبو نعيم الحافظ الشافعي، هذه رواية من أهل السنة: يا علي، إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وأنزلت هذه الآية: وتعيها أذن واعية، وأنت أذن واعية للعلم. ولأجل هذا الدور عبر النبي صلى الله عليه وآله بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإمام علي عليه السلام أخبرنا بأنه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح لي من كل باب أو ينفتح لي من كل باب ألف باب. كل هذا في مصب التعليم. فلذلك نحن نؤمن أن الإمام علي عليه السلام كان إماما في هذه المرتبة بمعنى المرجعية الدينية، يعني هو المرجعية لحفظ الدين، هو المرجعية لحفظ السنة النبوية، هو المرجعية لحفظ التشريع. ولولا علي عليه السلام كان في مشكلة بقضية الدين، هذه غير القيادة السياسية اللي بتحدث عنها بعد شوي. وهي القضية بغض النظر عن القيادة السياسية، هذه القضية مفروض أن تبقى. الظروف مرت على الإمام علي عليه السلام ما سنحت له أيضا الظروف أن يفصل الشريعة ناشرا لها بين كل الناس، فاستودعها بأمر من الله سبحانه وتعالى في الحسن والحسين. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله اشتهر أنه قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. عن أي إمامة النبي يتحدث؟ هما إمامان، على الأقل هما إمامان بالمرجعية الدينية، سواء قاما أو قعدا لابد للناس أن يأتموا بهما، أن يرجعوا إليهما، أن يقتدوا بهما، لأن الدين عندهم، لأن التشريع عندهم، لأن السنة عندهم. ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وآله رحلته بحديث الثقلين الثابت عند السنة والشيعة بدون أي اختلاف: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هلأ السنة أوردوا نفس النص كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أوردوا نص آخر عندهم أنه كتاب الله وسنة أهل بيته. نحن معنا مانع أن يكون النبي قال بعض أحاديثه وسنته، لأن سنة النبي هي في عترته، بنفس الكلام. هو النبي يريد أن يترك السنة، أين هي السنة؟ هي في العترة. لذلك كان الأئمة عليهم السلام الذين استودعهم الله هذه الشريعة، لأنه أيضا الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام نتيجة تلك الظروف ونتيجة المسار التاريخي الطبيعي اقتضى الأمر أن يخزن الإمام الحسين عليه السلام هذه السنة، أن يستودع هذه الشريعة في زين العابدين عليه السلام، وزين العابدين في الباطر، والباطر في الصادق، والصادق في الكاظم، والكاظم في الرضا، والرضا في الجواد، والجواد في الهادي، والهادي في العسكري، إلى أن تكون السنة عند صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. بعض العلماء يربط انتهاء الغيبة الصغرى بوصول السنة إلى حد النصاب، أنه بلغت السنة، كانت تقتضي 329 سنة لتاريخ الغيبة الكبرى، أنه حتى بلغت السنة حد النصاب. لذلك كان أهل البيت عليهم السلام كانوا يتعجبون من الناس كيف يذهبون إلى فلان وفلان وهم يطلبون دين الله، ودين الله في صدورهم. من تلك الأحاديث ما تحدث به أهل البيت عن كتاب الجامعة، كتاب الجامعة هو كتاب السنة النبوية، هو كتاب السنة النبوية. وكتاب الجامعة ورد فيه عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ألف باب، يفتح من كل باب ألف باب، يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم الجامعة صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه من فمه، وخط علي عليه السلام بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش، حتى إذا واحد خدش الثاني أداش بيطلع له دية، إذا صح التعبير بالدية، دية هذا الخدش موجود في هذه الصحيفة. لذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يقول: ضل علم ابن شبرمة، هذا كان قاضي قد عين من قبل المنصور على سواد الكوفة، ضل علم ابن شبرمة عندنا الجامعة، إملاء رسول الله وخط علي بيده، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا، إن دين الله لا يصاب بالعقول. كانوا يتعجبون من مسألة كيف الناس يطلبون الدين والدين عندهم، شرقا أو غربا فلن تجدا علما إلا ها هنا، هكذا كان يخاطب أهل البيت عليهم السلام أصحابهم. هذا كله يتعلق بالمرجعية الدينية، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإمامة. المرتبة الثانية من مراتب الإمامة هي القيادة السياسية، القيادة الاجتماعية، لأنه نحن نؤمن بأن الدين الإسلامي هو دين حكومة، وهذه الحكومة لابد لها من حاكم حتى يستتب النظام، في نظام اجتماعي لابد حتى يستتب هذا النظام لابد من حاكم، وهذه القضية قضية عقلائية يدركها العقلاء لوحدهم. يعني نحن تاريخيا نطرح سؤال على بقية المسلمين، كيف تتعقلون أن يموت النبي من دون أن يحدد ولو على الأقل صفات من يليه، صفات الحاكم بعده، على الأقل المواصفات، أن يترك الأمة بدون شيء؟ رحم الله هشام بن الحكم بيقول مرة دخل إلى مسجد الكوفة، وكان في مسجد الكوفة ابن عبيد القطب الثاني من أقطاب المعتزلة، كان قاعد مسجد الكوفة عم يجاوب الناس، وقف هشام بآخر الصف قال له يا شيخ هل لي أن أسألك؟ قال له سل. قال له شو مكان السؤال؟ قال له شو مكان السؤال؟ قال له يا شيخ هل لك عين؟ قال نعم. قال ماذا تفعل بها؟ قال له هل هذا سؤال يسأل؟ قال له أرى بها الأشياء. قال له يا شيخ هل لك أذن؟ قال نعم. قال ماذا تفعل بها؟ قال له أسمع بها الأصوات. قال له يا شيخ هل لك أنف؟ قال نعم. قال ماذا تفعل به؟ قال له أشم به الروائح. قال له يا شيخ هل لك لسان؟ قال نعم. ماذا تفعل به؟ قال له أتذوق به الأطعمة والأشرب. قال له يا شيخ هل لك قلب؟ والقلب معناه العقل. قال نعم. قال ماذا تفعل به؟ شوف الجواب شو لطيف. قال له إن الحواس قد تخطئ، فجعل الله القلب أي العقل إماما للحواس، إن أخطأت صوبها. فقال له هشام يا شيخ أيعقل أن الله تعالى رحم حواسك وجعل لها إماما ترجع إليه ولم يرحم أمة النبي بعد وفاته ليجعل لها إماما ترجع إليه؟ اللهم صل على هذه. من باب اللطيفة حكى لي دكتور، حكي له أحد الدكاترة، قال له أنا شيعني البنشرجي. قال له كيف؟ ما فهم على شو عم يحكي. قال له مرة خربت السيارة، الدولاب انتزع، بدي صلح السيارة صلح الدولاب، رحت عند جاري البنشرجي لصلح الدولاب، لقيته فاتح المحل ومشترك حدا، فنطرت وأنا مستعجل، لما إجا كنت معصب، قلت له يا عمي كيف تترك المحل فارغ بدون بالقليل حط حدا محلك حتى إذا إجا حدا يسأل يعرف مين موجود؟ قال له متى كل راسي؟ أنتوا طول عمركم تقولوا النبي راح وما ترك حدا، هلا أنا إذا حسابي صار بدرك حدا؟ إنه مسألة، هي مسألة فطرية، مسألة بيعرفها الإنسان بخلفيته العقلائية. نحن نؤمن بأن الإسلام دين حكومة، والحكومة تحتاج إلى حاكم، وهذا الحاكم لابد أن يكون عالما بالقوانين الإسلامية، عالما بالقانون، لأنه يريد أن يحكم باسم الإسلام، وأن يكون مؤتمنا على تطبيق القانون، وأن يكون كفؤا على مستوى الإدارة. فإذا حكم هذا الحاكم من الطبيعي أن يكون إماما للناس، من الطبيعي أن يكون له ولاية على الناس. هلأ الأمور اقتضت في المرجعية الدينية، اقتضت في المرجعية الدينية أن يكون هذا الحاكم معصوما، وهي إن شاء الله بكرة بتحكي عنها، عن عصمة الإمام، اقتضت أن يكون معصوما. فإذا كان معصوما يعني هو أكفأ الناس، هو أفضل الناس، فمن الطبيعي أن يكون المعصوم هو القائد السياسي. فإذا الإمامة تعني في أول مراتبها المرجعية الدينية، اثنان تعني القيادة السياسية. التفتوا، واحد لازم يميز بيناتهم. هلا بعدين إن شاء الله لما نحكي عن ولاية الفقيه، لما ينحكى عن ولاية الفقيه بده ينقال ولاية الفقيه شو المقصود فيها؟ المقصود فيها القيادة السياسية مش المرجعية الدينية. المقام الثالث أو المرتبة الثالثة للإمام هي مرتبة معنوية، مرتبة القرب الخاص من الله سبحانه وتعالى. إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه صفة القرب من الله سبحانه وتعالى تجعله في مقام معنوي يعبر عنه من قبل البعض بالإنسان الكامل الذي لولا وجوده لساخت الأرض بأهلها. وهنا يتحدث عن مقام إمامة في دائرة المعنويات، من ضمن أنه هذا الإمام له ولاية. هاي الولاية شو معناها؟ الولاية التكوينية، مرة بيحكوا بالواسطة بالقيد، مرة بيحكوا بولاية التصرف. إن شاء الله هذا الموضوع أيضا سأفرد له لقاء خاصا. ولكن حينما نتعرض لمعنى الإمام بالفكر الشيعي ما نتحدث عن ثلاث مراتب: المرجعية الدينية والقيادة السياسية والمقام المعنوي. هذه ثلاث مراتب لابد من التمييز بينها حينما نتحدث عن الإمام في هذا الفكر. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.